بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين في الدارين الآمين. قال: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار للسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قديم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهدقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام عند البخاري.
باب التفريق. اللهم صل وسلم صلواتك على سالم خلقاتك سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك
وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سالم خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفلنا عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته البهية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المبين لأحكام الله سبحانه وتعالى وما أوحاه إليه في كتابه وبسنته السنية. اللهم صل وسلم على عبدك سيدنا محمد خير البرية، وعلى آله وصحبه من رفعتهم به إلى المراتب العلية، وعلى من تبعهم بإحسان وإخلاص وصدق نية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الرتب العلى والمقامات الرفيعة الشريفة السنية وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتحدث الشيخ رضي الله تعالى عنه عن السلم والقرض وعن الرهن فيذكر الأحاديث المتعلقة بذلك في هذا الباب واستفتح بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. فيذكر شان السلف والسلم وهما بمعنى واحد يقال السلم والسلف. وحمل ابن عباس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه على هذا السلف وعلى هذا السلم. فالسلف كالسلم في الوزن والمعنى وأهل العراق يقولون فيه السلف وأهل الحجاز يقولون السلم. ويقال أن السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس والسلم بيع موصوف في الذمة دي. السلم بيع موصوف في الذمة دي بعوض مسلم في المجلس سلم. فيشير الحديث إلى أنه صلى الله عليه وسلم بحسب حاجة الناس رخص في هذا السلم فقدم المدينة وهم يسلفون في التمر سنة وسنتين. جاء في الرواية ربما قال الثلاث يعني يقدمون إعطاء مال يشترون به تمرا للسنة القادمة أو السنة التي بعدها. فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما. فعلمنا أن هذا السلم عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. يبيع شيء موصوف في الذمة وصفا يخرجه عن الجهالة. وفي الحديث فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وفيه اعتبار المكيل والموزون وكذلك ما يتعلق بالمذروع ونحوه مما يذهب فيه الغرر ويقوم فيه العلم بالمقدار. فهو هذا السلم بيع وفيه هذه الشروط منها ما أشار إليه الحديث الشريف. فيتم تسليم رأس المال في مجلس العقد فلا يصح أن يقول أعطيك كذا وكذا على أن تأتي لي بكذا وكذا. يرجع إلى بيع الكالي بالكالي إلى بيع الدين بالدين ولكن يكون الثمن هنا حاضر فيسلمه إياه في المجلس. فهذا لو كان في الذمة ولكن عين في المجلس فهو مثل التعيين في العقد، فيسلم رأس المال في المجلس جبرا للغرر في الجانب الآخر مؤجل إلى وقت مقبل، وهو موصوف بالأوصاف التي يتميز بها، فلا بد أن يكون السلم أن يكون الثمن حاضرا مسلما في المجلس، فيسلم رأس المال في مجلس العقد، لأن المسلم فيه البضاعة التي يشتريها دين في الذمة، فلو أخر تسليم رأس المال عن المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي، فتأخير التسليم نازل منزلة الدين، فلو عقدوا عقد السلم وتفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد. وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: لا بد من تسليم الثمن في المجلس. وكذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك أن تأخير التسليم مدة يسيرة كيوم أو يومين لا يضر. فقال الأئمة الثلاثة: ثلاثة لا بد من التسليم في مجلس العقد، وإلا صار من بيع الدين بالدين. وقال الإمام مالك: يجوز تأخير التسليم للثمن مدة يسيرة كيوم أو يومين. فعلمنا قول الجمهور: إذا تفرق قبل تسليم الثمن بطل العقد من أصله سواء. ولو قالوا قال: لو أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا وكذا، لكن عين مسلم في المجلس جاز، فالتسليم في المجلس أو التعيين في المجلس كالتعيين في العقد ما داموا في نفس المجلس قبل أن يتفرقوا سواء. وإذا قال: لو أسلمت إليك هذا الطعام بطعام في الذمة وعينه في المجلس كما قلنا في مسألة الدينار، فكذلك يصح، إلا أنه صار فيه وجهان، في وجه في المنع، لأن الوصف في الطعام يطول بخلاف الصرف. طيب، فإذا قبض رأس المال ثم أودعه المسلم إليه قبل التفرق لا يضر ذلك ولا يؤثر، وقد ثبت. كذلك لو كان عليه دين له فيقول: أسلمت إليك هذه الألف في أن تعطيني كذا كذا، يقول المرء يستلم منه، فتقول: سمع، عندي أنا لك دين ألف، خذ. ما دام قد استلمه وصح الثمن ولا يضر ذلك وعليه، وروح ودينك انقضى، لأن القبض قد تم في المجلس وقد دخل الألف في ملكك، كونك قضيت بها دينه وعملت شيء ما يغير أصل العقد سواء. أما لو كان قال له: أسلمت إليك الدراهم التي في ذمتك في كذا وكذا، ترتيب كذا كذا، ففي شرط الأجل فيه باطل، لأنه رجعنا إلى بيع الدين بالدين. أيوة. و لكن إذا قال: احضر وسلمه في الحال، فيأتي فيه الوجهان، وجه في الصحة والثاني المنع. يشير الحديث إلى أن يسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم لانتفاء الغرر. فإذا كان رأس المال جزافا غير مقدر، أجر رأس المال الثمن الذي يدفعه إليه، إذا كان رأس المال قال هذا الطعام شل هذا على أن تأتي لي بكذا وكذا وكذا، سلمت لك في كذا وكذا، لكن الآن صار مرئي ومشاهد، ليس مسلف فيها الذي يتيبه، لابد يكون معلوم. ولكن الخلاف في هذا الذي يرأس المال إذا كان غير مقدر، مثل البيع تلازل، شوفها بعتك إياها بكذا وكذا وما قالها، فهل تكفي المعاينة كما قالوا في البيع لتكون ثمن؟ هذا هو أصح القولين عند الشافعية أنه يكفي. وإذن رأس المال يجوز أن يكون في الذمة إذا سلم في المجلس، ويجوز أن يكون معينا في العقد، ولا بد من معرفة قدره وذكر صفاته إذا كان عرضا، وهل تكفي المعاينة من دون معرفة التقدير، هل تكفي معاينته؟ هذا القولان اللذان ذكرناهما فيه، الأول أنه لا تكفي بل لابد من صفاته ومعرفة مقداره بالكيل والوزن، والثاني والذي هو الأصح عند الشافعية أن المعاينة كافية في ذلك، لأن الغرر ينتفي وعينه قدامه ويشوف مقدار هذا الطعام، أيوة كما ذكروه في البيع. طيب، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فصار شرطا أن يكون المسلم فيه دينا سواء. فإذا قال له أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا الطعام أو في هذا، كيف هذا الدراهم في هذا الطعام؟ كله موجود حاضر، والسلام والسلف اللي يكون لأجل، فالأصل في المسلم فيه أن يكون دينا، وكيف الآن صار عينا؟ لأن لفظ السلام أصلا للدين، فهل ينعقد هذا بيعا حاضرا؟ فالأصح فيه أنه يبطل، لأنه لفظ ما غير مستقر، قل بعت خلاص، بعتك هذا بعده انتهينا، ما أسلمت دينتك ذا في ذا، سلم عجيب ذا في ذا دينتك، وين دين؟ وين الدين؟ ماشي فيه دين، فلتهافت اللفظ لم يصح. مثل إذا قال له بعتك هذا الكتاب بلا ثمن، إيش بعتك بلا ثمن؟ قل وهبتك هدو شلو الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير، لا بعتك بلا ثمن، هذا هل يعني عقد هباء ولا؟ قال هذا اللفظ فيه متهافت ماشي منه، بيع بلا ثمن ما يقع بيع بلا ثمن، لابد ثمن ومثمن، قل وهبتك وهبتك هذا الكتاب. وهكذا جاءنا الحديث الثاني عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الجماعات من العرب دخلوا في العجم، بعضهم مع الروم بعضهم مع الفرس، فتأثروا بهم وتغيرت ألسنتهم بذلك فسموهم أنباط، يعني كان لهم دربة في استنباط الماء استخراج، يعني سموهم الأنباط. قال فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. إذا كان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك، رواه البخاري. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، وعلى ذلك لا يشترط معرفة وجود الاسم المسلم فيه عند المسلم إليه، ولكن ما دام المسلم فيه يوجد في وقت التسليم فذلك كاف. أيوة. وعلى هذا أكثر الأئمة أنه لا يشترط وجود المسلم فيه في الحال، واختلفوا هل يشترط أن يكون المسلم فيه من المواد الماء التي يعلم وجودها وقت التسليم، ولكن قال الحنفية لابد أن يكون المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت التسليم، وإلا لم يصح السلام. لكن الجمهور قالوا لا سواء. واشتراط الأجل أيضا عند الجمهور، قال الشافعية الأجل قد معلوم، فإذا قام وسلمه بعد ذلك في الحال كان في الدين، وبعدين قام سلمه وجابه في الحال لا يضر ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الغرر مندفع إذا كان في المؤجل يصح، فإذا أحضره أيش الذي يتغير في عدله؟ زاد استيثاقه وانتفى الغرر بوجه أظهر. أيوة. ولكن الأئمة الآخرون قالوا باشتراط الأجل، واستدلوا إنما بوقائع أحوال ليس فيها إيجاب الأجل، وإن كان ذلك هو الأكثر من حيث الواقع. وفي الحديث أيضا إلى الميسرة، وفيه أنه أجل بعد ذلك غير محدد، وهنا يقول إلى أجل معلوم، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن يسلف إلى الميسرة وقت ما يتيسر، فبذلك جاء خلاف بين الأئمة. نعم. في كيل معلوم ووزن معلوم، فما يكون السلم في الأعيان وكونه معلوم يكون مكيلا أو موزونا إلى أجل معلوم، اعتبار الأجل الذي ذكرنا أن الجمهور ذهبوا إليه وقالوا ما يجوز السلام حالا، وقالت الشافعية يجوز، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حاضرا مع ابن في الغرر من بابي أولى أولى. وما هو الأجل الذي لابد أن يكون في السلام عند من اشترط الأجل؟ لأن مثلا قال لابد من اشتراط أجل، فما مقداره؟ يقول أبو حنيفة لا فرق بين أجل قريب ولا بعيد، أي أجل كان يؤجل إليه التسليم. قال أصحاب مالك لابد يكون بحسب البضاعة التي أسلم فيها، يكون تتغير فيها الأسواق غالبا، أجل تتغير فيه الأسواق، فأقل عندهم 3 أيام مدة الأجل في السلام. وبهذا يقول الهدوية، وابن قاسم يقول 15 يوم، وأيضا يقول مالك يجوز السلام إلى وقت الحصاد، إلى وقت مقدم الحاج وما إلى ذلك، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة، استدانوا إلى الميسرة سواء. يقول بعض العلماء أقل الأجل 40 يوم، يقول بعضهم أقل الأجل ساعة. وعلمت أن الشافعية لم يشترطوا تحديد أجل أصلاً. وفي الحديث هنا قال إلى أجل مسمى، وهو من فعل الصحابة، ماشي فيه استناد للنبي قال لابد من الأجل، كونه مسند إلى أجل لا خلاف فيه، وهذا متفق عليه، ولكن ليس فيه دلالة على أنه لا يصح من غير أجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله تعالى، رواه البخاري. لا إله إلا الله، يشير إلى أثر النية عند الآخذ للدين، وأن من كان ينوي الوفاء وعنده صدق بينه وبين الله يريد حفظ أموال الناس ويرجع إليها، أن الحق يعينه ويتولى ويسر له القضاء وأداء الحقوق لأهله. ولكن إذا في نيته العيب مو من البداية، القصد يشيله بعدين يهمل ولا يتخلص بأي حيلة فيتلف أموال الناس بذلك، فيحل التلف عليه، ينزل الله به جوائح وآفات ومشاكل وتعب، يروع عليه المال هنا وهنا، ويقع فيه يتصقصق في بلايا وشرور بسبب أن نيته خبيثة ولا يعان على أداء الدين، لأن ما نيته الوفاء، والعياذ بالله تعالى، بل يحصل عليه التلف. وإنما جاء السلف كله والدين كله من أجل مراعاة حاجة الناس، حتى قال بعض العلم إن في السلم مندوحة عن الربا. ويكون فيه ذلك الإجاب والقبول، ومسلم ومسلم إليه، ورأس المال والمسلم فيه. فبالنسبة للصيغة يصح بلفظ السلام أو السلف، وكل ما اشتق منهما، أسلفتك أسلمتك أعطيتك كذا كذا سلامان أعطيتك كذا كذا سلفا في كذا وكذا، هذا بالنسبة لصيغ، يقول أذا قبلت أو رضيت أو نحو ذلك. وهل يصح بلفظ البيع؟ كيف يقول بعدك هذا كذا 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 بي كذا كذا في ذمتك تجيب لي كذا كذا بدل لفظ السلام؟ إذا بين فيه إرادة السلام واجتمعت شروطه وقال رب السلام اشتريت منك 50 رطلا زيتا صفته كذا كذا إلى أجل كذا ب10 دنانير حالة، ما قال أسلمت أسلفت إليك هذا، ولكن اشتريت من كذا كزيت بكذا بهذه الدنانير. قال له قبلته، او قال له صاحب هذا اسمه الدين يقول بعتك 20 صاعا من بر صفته كذا 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 الى اجلك ب50 دينارا معجله في المجلس. قال الثاني قبلته، تفضل. هل ينعقد بلفظ البيع؟ ها؟ الجمهور إذن أن ذلك إذا حصل به المقصود وكان وعلم الأمر فيه وأن المراد به السلام فلا يضر. وكذلك القول الثاني قال به زفر من الحنفية، وهو وجه أيضا عند الشافعية وهو الأصح عندهما، أن السلام لا ينقطع لا ينعقد بلفظ البيع، بل لا بد من لفظ السلام أو السلف. من أسلف في شيء، فيه إشارة إلى جواز السلف في أي شيء، حيوان وعروض وغير ذلك، وهكذا عليه الجمهور. ويقول الحنفية كما قال الأوزاعي والثوري لا يسلم في الحيوان، لا يصح السلف في الحيوان، السلام في الحيوان. في الحديث أنه استسلف من رجل بكران كما جاء في صحيح الإمام مسلم، والحديث الذي ذكرنا قبل ذلك فيه الأخذ من الأنباطيين الذين هم قوم معروفون معروفون ينزلون بالبطايح في الغالب بين الكوفة والبصرة، أصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وتغيرت لهجتهم فصاروا يسمونهم الأنباط. طائفة اختلطت بالعجم منهم ونزلوا البطائف، طائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام. وفي الحديث أنه ما كانوا يسألونهم عندهم مزارع أم لا، القصد يجيبوا لهم البضاعة ليسلموا إليهم فيها. علمنا فقط قول الإمام أبو حنيفة لا بد أن يكون البضاعة موجودة وقت العقد ومستمر وجودها إلى وقت التسليم، وبعد ذلك يأتي عندنا إذا لم يعين المكان التسليم، فالشرط أن يكون المسلم فيه مقدور على تسليم ولكن مكان التسليم. أما لو أسلم في شيء يتيب في وقت كذا كذاك الوقت هذا البضاعة منعدمة ما تكون موجودة في السوق بحكم العادة أو لا يكون لها توفر بسبب أنها زرع معين ما يوجد منه شيء في ذلك الوقت أو في ذلك المكان. فلهذا اشترط الشافعية كغيرهم اشترطوا أن يكون المسلم فيه متوفر وموجود في وقت الأجل سواء. ولكن أين المكان الذي يسلم إليه فيه؟ يقول الشافعية أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم، فإن أطلقوا فمكان العقد إذا كان صالح للتسليم فالمكان هو الذي تعقدوا فيه يكون السلم فيه. والقول الثاني لابد من تعيين مكان التسليم سواء، لأنه قد يكون بعض البضائع يحتاج اسمها في نقلها إلى مؤونة. فلذلك جاءت الطرق عند فقهائنا بأن في المسألة قولين، إما مطلقا، والثاني إن لم يكن الموضع الذي تم العقد فيه صالح للتسليم وجب تعيين مكان التسليم، وإن كان صالح للتسليم أيضا فقولان، إن لم يكن لحمل مؤونة فلا حاجة إلى التعيين، وإن كان له مؤونة فيجي أيضا قولان، إن كان لحمل مؤونة لابد من التعيين وإلا فأصح الطرق عند الإمام عندنا، ويذكر عن اختيار القفال أنه لابد من تعيين المكان لأن الأغراض تتفاوت بتفاوت الأمكنة، فلا بد من التعيين قطعا للنزاع. إذا لم يكن الموضع صالح لله للتسليم أو لحمل المعونة ففي هاتين الحالتين لابد من تعيين مكان التسليم. وفي قول يتعين أقرب مكان صالح، وفي الحديث الذي قرانا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتقوا الله في نياتهم في أخذ أموال الناس ويحذروا من الدين لغير الضرورة ولغير حاجة، أو أن يتدينوا شيئا وتختل نيتهم في الحرص على الوفاء وعلى التسليم وعلى رد المال لصاحبه. ولذا كان الأخيار لا تقر لهم قرار من دون أن يسلموا ما عليهم حتى يقولون في من تشر إلى عوامهم من انقضى دينه نامت عينه، من أنه ما يهنى له حال ولا يقر له قرار حتى يؤدي الدين. وهكذا كل مؤمن صادق مخلص يحب أن يفي بديونه ويؤديها على وجهها. فالتساهل بحقوق الناس وبالديون التي للناس من علامات النفاق والعياذ بالله تعالى، وهو من أخطر الأشياء التي تسبب سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلى إيش بضي على نفسك الملك الكبير والرضا الإله العلي العظيم سبحانه وتعالى. فاحذر. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الشهيد يغفر له كل شيء، قال يغفر له كل شيء، قام السائل قال ارجع إلا الدين، إن جبريل أخبرنا فقال إلا الدين، ما يغفر للشهيد دينه، عليه دين لابد من قضاء دينه وإلا يطالب به في الآخرة القيامة وإن كان شهيدا قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة لما التزم بالدين، دين ميت عليه دينار، قال علي قضاؤهما يا رسول الله، قال عليك قضاؤهما، قال نعم، فصلى على الميت، قال فجعل لا يلقاني لك الأباقة تذيتها قضيت الدينارين، قال لما يتيسر لي شيء فجعلت تخفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله لي دين قضيتهما وجيت لي تعرضت له، قال أباقة تذيتها قضيت الدينارين، قال الآن قضيتهما يرسل، قال الآن برد جلده، قال صاحبك الميت الآن برد جلده، اشترى في قبره لما قضيت الدين الذي عليه. وإذا كان يتدين بلا بصيرة كان سيدنا سلمان الفارسي ما يتدين أدنى شيء إلا برهن، يحط فيه رهن، لأنه إذا مات الميت عليه دين بلا رهن فيه تحبس روحه في البرزخ ولا يزور ولا يزار من قبل أهل البرزخ لما حتى يقضى دينه إلا إن جعل فيه دين، ولما نزل به الضيف في الليلة وبعدين قدم له الخبز قال لو كان هنا ساتر راح له عند بيع الساتر شل المطهرة حقه سيدنا سلمان، قال خذ المطهرة أعطنا ساتر بدانقين، قال يا صاحب رسول الله على دانقين نشل منك على دانقين، قال تأخذ الرهن ولا لا تعطينا شيء، أخذ المطهرة وأعطاه الساتر وجابه، كان يجي له أعطاه كثير سيدنا سلمان له ينفقهم. وقال الضيف بعد ما أكل عنده الحمد لله قنعنا بما رزقنا، قال لا لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، عند طلبت الساعة تروح نطر رهنا المطهرة حقنا رضي الله عنه ليعلمه الأدب، فما رضي إلا بهذا المقابل. فلهذا كانوا يحذرون من الدين لغير الحج وغير الضرورة، إلا فيهم من خيار الأمة كبر من يستدين لإصلاح بين الناس أو لإنقاذ حالة صاحب شدة أو لمصلحة عامة بين الناس، ويستدين على الله تعالى وله ثقة بالله وهمة، فشأنهم شأن هؤلاء، ولا يموت أحدهم في الغالب ولا يدخل قبره إلا وقد قضي دينه وجامنه، لأن لهم معاملة حسنة مع الله وصدق مع الله وإخلاص لوجه الله تعالى. ولهذا قال بعضهم سيدنا العدني العيدروس كان قال تدين كثير يا شيخ، قال قل للذي عيرني بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري، أما ترى أنني قضيت دين أبي وكان ذاك 30,000 دينار، وقد كان قبل ما يقبر أبوه قضى الدين الذي عليه، فلما توفي وكان يتدين للمصالح العامة للناس والإكرام اليوم، فلما توفي قالوا لبحلوان واحد إن الشيخ أوصى أن تغسله، قال أنا ما لي معرفة بتغسيل الأموات ولكن هل على الشيخ دين نقدي، قالوا له دينه كثير ما تقدر عليه، قال كم، قالوا له 50,000 دينار، قال الآن تخرج، ما يخرج من بيته الجنازة إلا وقد قضيناها وقضاها كلها. كان يقول الذي اسمه يسألوا عن الدين كيف تدين، قال إن 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 إني وعدته أن لا أدخل قبري إلا وقد قضي ديني عليه رضي الله، لكن ما كان يتدين لشيء من شهواته ولا شيء من الحياة ولا شيء من الفخفخة ولا شيء من عليهم رضوان الله. واستدان صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في آصع من شعير ولكن قضى الدين، ثم توفي ولا يزال الدرع مرهون عند اليهودي، عاد ما رده من أما الدين قد قضاه صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، لكن بقي الدرع سلمهم له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن متابعته وادفع به عنا الآفات والأسوء، واقضي عنا ديوننا الظاهرة والباطنة، علينا ديون لخلقك فيما أسانا معهم من اعتقاد أو ذن أو معاملة، فتحمل عنا يا رب جميع التبعات، واقضي عنا الديون، وأصلح لنا جميع الشؤون.